ولا تظن مساكين تعبوا جدا، مثل الشوكاني، مثل ابن الأمير، مثل ابن الوزير، مثل المقبلي، مثل شيخنا مقبل رحمه الله، جميعا تعبوا جدا، لأنهم ظهروا في مجتمعات ما تعرف إلا التقليد، ما تعرف دليل من القرآن أو دليل من السنة، بل يعتبرون من يبحث عن الأدلة زنديق. زنديق المقبلي قال قولته المشهورة: ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة. السبب أنهم حكموا عليه بالزندقة حين ألف كتاب العلم الشامخ في رد أقوال الآباء والمشايخ، وقاموا عليه وزندقوه. كان بين الشيعة ناصبي وبين المتمذهبة بالتعصب زنديق، وهكذا ابن الأمير، يعني صار في رؤوس الجبال وكادوا أن يضربوه سلمه الله. وابن الوزير يعني أصبح مجاورا للبوم والقطع، وجاور في أرجائها البوم والقطع، وجيرتها للمرء أحرار أقرب أو بنحو هذا، يعني عاداه أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه. حتى كتابه هذا العواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، يعني رد على شيخه كان بينهم من الحب والاحترام والتقدير من الله به عليه، لما قال له نأخذ بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عاداه. وليست عداوة يعني سهلة، بل عداوة فيها إجحاف. وكم هناك أيضا عالم كان يقال له لطف شاكر أو نحو هذا، يعني كتب رسالة إلى الإمام أحمد بن حميد الدين أو إلى الإمام يحيى بن حميد الدين في زمنه على أن اليمن فيها شركيات وفيها بدع، فاستدعاه الإمام وقال له ترجع عن هذا الكلام، كيف في اليمن شركيات في اليمن بدع؟ قال أنا ما سأرجع، اليمن مليان القبور تعبد من دون الله وتذبح لها الذبائح ويتقرب إليها بالنذور. جمع له العلماء قال اقنعوه يرجع، قال للعلماء إما أن تقولوا ما هنا ما في اليمن شركيات ولا كفريات وتعلمون ما سيصلكم من الحكم، وإما أن تقولوا فيها شركيات وكفريات والإمام ما يستطيع يغير فأنتم ستكذبون. فعند ذلك لما لم يأتيهم إلى ما أرادوا ولم يستطيعوا أن يصرحوا بالحق، أمره الإمام أن ينعزل الناس، فكان يصلي في بيته، كان يصلي في بيته جهاب، إذا كان في اليمن جهاب، إذا أصيبوا ببلاء عظيم ومحن كثيرة. انظر الآن كم يتألم الناس في المناطق الشمالية من الحوثي، أما ذاك الزمن ما كان قد شم الناس السنة، الناس ما قد شموا السنة، ربما إذا قالوا لهم هذا زنديق قالوا زنديق، كافر كافر. والشوكاني كان مبتلي، لولا أن الله يعني حفظه بسبب ما آتاه الله من علم وجاهة، يعني احتاجوا له حتى كان قاضي القضاة في زمنه لكثرة علمه وبراءته وقوته، ومع ذلك أوذي وعودي، كما ستجد في أدب الطلب من الكلام على الرافضة ومن الكلام على هؤلاء المتعصبة ما يتعجب الإنسان منه. ونحن الآن بفضل الله عرفنا السنة في زمن قد عرف الناس السنة، عرفنا السنة في زمن قد عرف الناس السنة، يعني ما وفقنا للهداية حتى كانت السنة قد دخلت في كل بلاد، كما قال الشيخ مقبل: يا أخوة ما نذهب بلاد إلا ونجد السنة قد سبقتنا، بخلاف ما لو تظهر السنة في بلد يعتبرون متعاطيها كافر أو ملحد أو مشرك أو نحو هذا. الله المستعان. يقول: قال القاضي إسماعيل بن علي الأكوع حفظه الله في كتابه إجر العلم ومعاقله في اليمن يحيى بن محمد بن لطف بن محمد شاكر، إمام مبرز في علوم الحديث والتفسير، مشارك مشاركة قوية في النحو والصرف والمعاني والبيان والقراءات، مع معرفة قوية بالفقه والفرائض وعلم الأصول، اجتهد في طلب العلم وتحصيله حتى فاق أقرانه وزاحم شيوخه فتخطاهم، ولما عرف أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحدها هو الحق الذي يجب أن يتبع، نبذ التقليد وانقطع لدراسة علوم الكتاب والسنة حتى صار مجتهدا مطلقا، وأخذ يدعو إلى ترك التقليد، كما نعى على علماء عصره تمسكهم به، وأنكر على الإمام يحيى بن محمد حميد الدين أمورا يعلمها على أنها من الدين وهي يعملها على أنها من الدين وهي ليست من الدين في شيء، كما قال، وذلك في رسالة وجهها إليه، وعد بعض تلك الأمور نوعا من الشرك والكفر، وانتقد المذهب الزيدي لتسامحه في تلك الأمور، فاشترط الإمام يحيى منه أيضا واستدعاه إلى صنعاء، وكلف أحمد بن عبد الله الكبسي وأحمد بن علي الكحلاني وعبد الله بن محمد السريحي ومحمد بن محمد زبارة بالاطلاع على تلك الرسالة الموجهة إلى الإمام ومناظرته والرد عليه، وقد اجتمعوا به بحضور محمد بن حسن الوادعي وعبد الرحمن بن حسين الشامي لمراجعته للعدول عن رأيه، ولكنه أصر على تمسك بما جاء في رسالته وعززها برسالة إلى أولئك العلماء هذا نصها. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حفظكم الله تعالى وعافاكم وكفاكم مهمات الدارين، آمين. لم أرد بما ذكرته في الرسالة من الشرك والكفر إلا ما أراده الله ورسوله، فأنا غير مخطئ ولا آثم بذكرهما يقينا لا أشك فيه، وقد اشتهر أن الإمام حفظه الله منصف، وسيظهر صدق ذلك من كذبه الآن، فأقول لا يمكن إزالة ما ذكرته في الرسالة من الشرك والكفر إلا بعد حصول أحد ثلاثة أمور: أحدها إزالة جميع المنكرات والبدع الموجودة الآن من قبب ومشاهد ومكوس، وهو ما يؤخذ على التجار من ضرائب مقدار 10%، وإسبال عدم ضم اليدين في الصلاة وجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتكفير أهل السنة وإيثار قراءة غير الكتاب والسنة وما يوصل إليهما، يعني طلب يعيدهم إلى العصر الأول. فإذا أزيلت هذه الأمور وأمر الإمام بالمعروف ونهى عن كل منكر وبدعة تحت وطأته، بادرت بإزالة ما في الرسالة من شرك وكفر، وإن كان حقا، فإن زعم عدم قدرته على إزالة ما ذكر فهو كاذب يكذب كل عاقل. ثانيا، أن تعرض الرسالة على جميع العلماء الذين هم تحت وطأة الإمام، فإذا أجمعوا على أن ذكر الشرك والكفر مخالف لأمر الله وأمر رسوله ولمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ولمحبة الله ومحبة رسوله، قلت لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أنا أو هم. ثالثا، إنهم إذا يعني قد اقتنع بظهور الأدلة، قد اقتنع، ما قال فإن خصموني رجعت، لأنه قد عرف الحق من الباطل أصلا. ثالثا، إنهم إذا تابوا تعبوا عن المباهلة رقم كل واحد منهم شهادة على بطلان ما ذكرته، وأن الإمام مصيب في كل ما فعله، ولفظ الشهادة التي يرقمونها نشهد لله أن ما ذكره فلان من الشرك والكفر في رسالته باطل، وأنه مخالف لأمر الله وأمر رسوله ولمراد الله ومراد رسوله ولمحبة الله ومحبة رسوله، ونشهد لله أنه لا يلزم الإمام رفع شيء من المكوس التي يأخذها على المسلمين، ولا يلزم هدم القبب والمشاهد، ولا نهي الناس عن التسريج عليها وقبول النذور لها، ولا يلزم إزالة أي بدعة من هذه البدع الموجودة الآن من الإسبال في الصلاة والجمع بين الصلاتين تقديما، وتكفير أهل السنة وإثار غير الكتاب والسنة عليهما، ولا يلزم شيء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمتى رقموا هذه الشهادة وكتب كل عالم من علماء دولة الإمام علامته وسلمت إلي محوت الشرك والكفر أو أحرقت الرسالة بالكلية، فإن أبوا عن الشهادة للإمام بأنه كان لا يلزم شيء إلى آخر، فليرقموا شهادتهم عليه بأنه يلزمه ما ذكر من إزالة المكوس وغيرها، فإن لم يحصل شيء مما ذكر البتة. وكذا إذا اختار الإمام أحد الثلاثة أي الأمور وأخلنا بشعبة من شعب ذلك الأمر الذي اختاره فلا يمكن، فإن ادعى أنه لا يمكنه إزالتها دفعته بل على التدريج دفعة بل على التدريج فليفعلها على التدريج، ومتى أكملها فعلت المشار إليه، وإلا فلا يمكن محوها البتة لو فعلوا بما فعلوا، فإني من ديني على بصيرة، فلا قلق من شيء البتة لو اجتمع علي أهل الأرض ما باليت بهم في ذات الله، لأني أعلم من نفسي أن هواي مع الله ورسوله لا مع نفسي أو مع واحد من المخلوقين، كما هو دين أكثر أهل العصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في تاريخ محرم 57,300 من يحيى بن محمد بن لطف، لطف الله به، آمين. قال: فلما قرأ هؤلاء العلماء هذه الرسالة صاروا في أمر مريج، فهم لم يكونوا من الشجاعة في قول الحق ما يجعلهم يقفون إلى جانب صاحب الترجمة ولا هم من ضعف الإيمان بالدرجة التي تجعلهم ينكرون على صاحب الترجمة ما جاء في رسالته جملة وتفصيلا. وقد انتهى الأمر بأن أبلغ العلماء الإمام بموقف صاحب الترجمة وإصراره على عقيدته في الإمام، فما كان منه إلا أن أذن له بالعودة إلى معمرة ليبعده عن صنعاء، فعاد بعد أن أدى ما أوجب الله عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكنه بقي في نفس الإمام عليه من الكره والحقد والألم ما لا تستطيع السنون محوه. ولهذا فإنه ما كان الخلاف بين صاحب الترجمة وبين بعض عمال معمر المتعصبين لمذهبهم الزيدي الهادوي يستطير لإعلانه وجوب التمسك بالعمل بالكتاب وصحيح السنة كالأذان بالتربيع وحذف حي على خير العمل والرفع والضم والتأمين في الصلاة، حتى تصدى له حسين بن محمد الشرفي ومنعه من الأذان في المسجد، فكان يؤذن من سطح داره أذان أهل السنة، وكان إذا قال في الصلاة آمين ومد بها صوت عارضه حسين الشرفي بقوله طاعون، مما حمله بعد أن لاقى من المتاعب في سبيل نشر السنة ما لاقى أن وصف شرح الأزهار، كما أخبرني أخوه القاضي لطف بن محمد شاكر بأنه طاغوت الزيدية، وذلك لما يوجد فيه من مسائل مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، فقد يذكر في المسائل الخلافية الأدلة من الكتاب أو من السنة أو كليهما، فإذا لم يأخذ المذهب بها فإن اتباعه يقولون والمذهب بخلافه، أي أن الواجب العمل بالمذهب وليس بالأدلة النقلية. هذا وقد اقتنم الإمام يحيى فرصة الخلاف بينه وبين بعض العلماء المقلدين الذين يقال إنه هو الذي أذكى أواره، فأرسل جنودا من عنده من صنعاء إلى معمر لإحضاره إليه، وحضر في الوقت نفسه مناوئه ليقيموا عليه دعاويهم، فلما مثلوا بين يدي الإمام خاطبه الإمام بقوله ما الذي بينك وبين هؤلاء العلماء، فأجاب عليه بأنه ليس بينه وبينهم إلا ما يقع عادة بين العلماء ولا يريد لهم إلا الخير، ثم قال الإمام ولكن قريم الخاص والعام والغني والفقير، لأنك ترسل جنودك على الناس من أجل نفر ذرة من زكاة الفطر إذا تأخر تسليمها إليك أو إلى عمالك، مع أن الله أمر على لسان رسوله أن تدفع تلك الزكاة إلى الفقراء قبل صلاة عيد الفطر طهور للصائم، فأمر الإمام بأن يبقى في صنعاء كمعتقل ولا يسمح له بالخروج منها، فاستأذن المؤرخ محمد بن أحمد الحجري أن ينزل عنده في بيته، فوافق الإمام وبقي في صنعاء حتى أذن له الإمام بعد مراجعة من أخيه لطب بن محمد ومن غيره على أن يلزم بيته في معمره، فكان طلبة العلم الراغبين في دراسة علم السنة يقصدونه إلى بيته للأخذ عنه، وكان قد سبق لصاحب الترجمة أن عانى من المتاعب الشديدة والصعاب الجمة، وذلك حينما وفقه الله إلى نبذ التقليد وتحوله لدراسة علوم الكتاب والسنة على شيخه العلامة المجتهد الكبير أحمد بن عبد الله الجنداري الذي وصفه بقوله وله عليه المنة العظمى في تهذيبه وتعليمه وإنقاذه من هوة الجهل المركب، فرحمه الله ورضي عنه ونور ضريحه حتى ضاق جده لطف بن محمد شاكر به درعا، لأنه رغم علمه الواسع بعلوم العربية كما بينا ذلك في ترجمته في علمان، إلا أنه كان غارقا في التقليد يكره من يعمل بالكتاب والسنة مجتهدا، فكان يقول لحفيده صاحب الترجمة اختر أحد أمرين، إما وتقتصر على الدراسة عندي في علمان وإما اقتصرت على الجنداري، والانقطاع إليه في العنسق، فاستخار الله تعالى فقضت إرادته جلت قدرته أن يختار الذهاب إلى شيخه الجنداري في العنسق الذي زوجه ابنته، فخرج منه هذا العالم الجليل الزاهد التقي الشجاع في إعلاء كلمة الله، وقد رحل إلى الحجاز فأخذ عن كبار علماء الحرمين وانتفع بهم، ومن قبل رحل إلى صنعاء فأخذ عن كبار علمائها واستجاز من شيوخه فأجازوه كما بينا ذلك في ترجمته بقلمه. وهذا أيضا الجنداري هذا الذي ذكره في الترجمة، هذا قبل أن يتملك يحيى حميد الدين كان أبوه يقول لا تولوا يحيى الملك، يحيى جنداري يعني على عقيدة هذا العالم، فلما ولي يحيى الملك ترك السنن التي كان يسير عليها من أجل الملك، وعاد إلى الإسبال في الصلاة، وعاد إلى الجمع بين الصلاتين، وأشاع حي على خير العمل، وأظهر بعض ما عليه الزيدية في عصره والهادوية، وقد كتب إلى يحيى حتى في عصره، يعني دخل يحيى حميد الدين إلى قبر إلى ضريح من الأضرحة وهو يحمل النعال في رجليه، فقال له الفقهاء: يا إمام النعال قال سنة، الصلاة فيها سنة. كان يعرف السنة، يعرف السنة، وإنما ترك العمل بالسنة من أجل الملك، وهو من ناحية السنة أعلم من ولده أحمد، أعلم من ولده أحمد حميد الدين بالسنة. وأحمد حميد الدين مع أنه شيعي إلا أنه غير بعض المنكرات في باب القبور، يعني ذهب إلى قبر الهادي ونزع يعني الملابس والأطرحة التي طبع على القبر من ذلك الحرير الخالص الأخضر، وجعله أوطفة للحمير وأوطفة للخيل والبغال، حتى قال الشيعة: ماتت حمير الإمام وبغال الإمام وخيل الإمام بسبب أنه أهان قبر الهادي. وأرسل إلى قبر ابن علوان ونزعه من قبته، حتى أن الرسل كانوا ينزلون إلى قبر ابن علوان ولا يستطيعون إخراجه، فهددهم أنه سينزل بنفسه. فكانوا يعلمون السنة، كانوا يعلمون السنة. الذي جرنا إلى هذا أن في اليمن أفذاذ في كل زمن وحين، يجعل الله عز وجل من يدعو إلى الكتاب والسنة بعيدا عن العصبية، بعيدا عن التقليد، بعيدا عن المذهبية، ومع كثرة المخالفين لهم يجعل الله عز وجل لهم بركة. وهذا والله من بركة دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في يمننا. يعني من قد سيطر الرافضة أكثر من 1000 سنة، الشيعة أكثر من 1000 سنة على اليمن، وما زال في اليمن من يخرج مبلغا لدين الله ومؤلفا ومصنفا وموضحا لما يحتاج إليه الناس، ومع ذلك قد يغلب الإنسان، قد يغلب الإنسان. لكن صارت كتبهم مراجع، ابن الوزير صارت كتبه مراجع حتى خارج اليمن، ابن الأمير صارت كتبه مراجع حتى خارج اليمن، الشوكاني صارت كتبه مراجع حتى خارج اليمن. بل من عجيب الشأن أن أهل جرجان، أهل جرجان أرسلوا من يكتب لهم بعض كتب الشوكاني، قالوا: سمعنا أن في اليمن عالم يقال له محمد بن علي الشوكاني، فأرسلنا أهل جرجان لنكتب لهم شيئا من كتبه. ويسر الله له بصديق حسن خان، كان زوج ملكة، زوج ملكة في الهند، وجمعت له الكتب التي يريدها، فأرسل إلى اليمن وجمع كل ما حصل عليه من كتب الشوكاني وزاد فيها ونقح ولخص، وصارت كتب له يعني في بعض الأشياء. فالشاهد أنه انتفع جدا من علم الشوكاني. وصديق حسن خان إلى الآن كتبه تعتبر مراجع، مثل الأفنان الندية وغير ذلك، له قطف الثمر في العقيدة، وله كتب كثيرة في الخير. فالشاهد أن الله عز وجل جعل لهم قبولا ونصرا مع شدة المتربصين بهم. وهكذا شيخنا مقبل في آخر أمره خرج إلى اليمن، عاداه من عاداه، وتربص به من تربص، ومكر به من مكر، وأرادوا به السوء، وسلمه الله عز وجل منهم، وانتشرت دعوته في المدن والقرى وفي اليمن وخارجه. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. ثم خلفه شيخنا يحيى حفظه الله على دار الحديد بدماج، ما زال الخير مستمرا حتى مكر الماكرون وتربص المتربصون وأخرجونا في حال قهر وذلة، لكن أخلف الله بخير، أخلف الله بخير. صارت عندنا عدة مراكز، نسأل الله أن يحرسها بعينه التي لا تنام، نسأل الله أن يحرسها وأن يحفظها وأن يحفظ القائمين عليها، وأن يسلمنا من مكر الماكرين، سلمنا من مكر الماكرين، فإن المتربصين بها كثير. الشيطان أول متربص في هذه المراكز العلمية، ثم أعوان الشيطان من اليهود والنصارى والرافضة والاشتراكيين والبعثيين والناصريين والعلمانيين والحداثيين ومن إليهم. كل أهل الباطل يبغضون هذه الدور، مع أنها لا تأمر بمنكر ولا تدعو إلى قلقلة ولا تدعو إلى فساد، وإنما تدعو إلى إقامة دين الله، إلى إقامة العقيدة الصحيحة، إلى إقامة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما قد خرج من عندهم تكفيري أو تفجيري بفضل الله عز وجل. ولو أرادوا الشر فهم بالكثرة بمكان، لكن ما يريدون الشر، يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. همهم أن يحفظوا القرآن، أن يحفظوا من السنة، أن يتفرغوا للعلم والعمل، أن يدعوا إلى الله عز وجل، هذا هو همهم. قد تركوا الدنيا خلفهم وتركوا المناصب، تركوا الوظائف وتركوا الرتب. وإذا وجد مثلا من يتسمى بالسلفية على غير طريقتهم لا يمثلهم، السلفية بعيدة عن الأخطاء، السلفية هي دين الله، هي دين الله، هي الإسلام الحق. إذا قلنا السلفية هي الإسلام الحق الذي نزل به القرآن وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والأخطاء قد تحصل مني، تحصل من غيري، ما نحن بمعصومين. الأخطاء قد تحصل، سواء الأخطاء العلمية أو الأخطاء العملية، لكننا جميعا مأمورون بالعودة إلى الكتاب والسنة. فوالله أن أهل اليمن إذا كفروا هذه النعمة، نعمة وجود أهل السنة الخلص، نعمة العلماء، نعمة دور الحديث، أنهم سيبتلون بلاء ما بعده. وقد جربوا، قد جربوا، وقد اعترف كل عاقل من العقلاء، قال سبب ما لحق اليمن ما حصل لأهل السنة في دمج. صحيح، صحيح والله. يعني الذي حصل لأهل السنة في دماج أمر لا يقبله إسلام، ولا تقبله إنسانية، ولا يقبله عقل، ولا يقبله إنصاف، ولا يقبله شيء. يعني ناس عزل هجم عليهم بكل ما مع الناس من عتاد وعدة، وحصروا ومنعوا من يعني الشيء الذي في قوانينهم الوضعية لا يمنع منه الخصوم، منعوا من إدخال الأطعمة والأشربة. والله مرة من المرات تواصلت مع واحد من أعضاء اللجنة، قلنا يا أخي دخل لنا معك طماط ولا بطاط من هذه الأشياء وحفاضات، وطلبت منه حليب. بيننا وبينه صحبة كانت قديمة، يعرفنا ونعرفه، فما قصر، أدخل هايلوكس كاملة، أدخل هايلوكس كاملة مليئة بالطماط والبطاط والكوسة والخيار، ويعني هذه الأشياء، وما طلبناها أيضا تبع لها. فلما وصلت يعني لنا أشهر، أكثر من شهرين، ما رأينا هذه الأشياء، ما رأينا هذه الأشياء. فكثير منها ذهب إلى الأخوة، كلنا أخذ لبيته يتفكهون به، ونحن أخذنا لأبنائنا ما يسره الله. الشاهد أن وقع علينا ضيقة، ما الله بها عليم، ما الله بها عليم. ليلة من الليالي والله أبحث عن علبة حليب كيكوز، أظن كان معي أنا ابنتان، ولدي محمد معه بنت الله يرحمه، قلنا يا جماعة طولي علبة حليب أقسمها بين الثلاث. وكانت النساء تأخذ الدقيق إذا وجد وتضعه في الرضاعات وتناول الأطفال، يعني حالة يعني صعبة. وانتقم الله، انتقم الله، الحصار لحق الجميع، والقتل لحق الجميع، والدمار لحق الجميع. والآن إن لم يتدارك المسلمون في هذا البلد شأنهم، يتوبوا إلى الله عز وجل مما قد حصل لهم، ويعرفهم عظيم هذه النعمة، وجود المصلحين لأهل السنة والجماعة الذين لا هم لهم إلا إقامة الكتاب والسنة، لا هم لهم إلا إقامة الكتاب والسنة. أتوني بواحد من المسؤولين يقول أتينا يوم من الأيام ننافسهم على منصب، ما ستجدون أبدا، حتى ولو يكذب ما حد سيقبل من هذا الكلام. أتونا بتاجر نافسنا على تجارته، أتونا بآخر قطعنا طريقه، أتونا بآخر فجرنا بيته أو آذينا في بيته، ما عندنا هذا، ما عندنا هذا، ما عندنا إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. تفرغنا لتدريس كتاب الله وتدريس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو من الله الخلف، نرجو من الله الخلف في الدنيا والآخرة. والحمد لله هذا والله أننا في خير عظيم، وما زال الخير موجود، إلا أننا نخبركم عن بعض الشيء الذي مر عليه علماء اليمن قديما وحديثا ولن ينتهي ولن ينتهي. هذا سبيل من سار عليه سيتعب، هذا سبيل من سار عليه لابد يتعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المؤمن على قدر إيمانه، يبتلى الناس على قدر إيمانهم. هذا سبيل كما يعبر بعضهم، يعني ناحى من أجله نوح 1000 سنة إلا 50 عام وهو يدعو إلى الله وهم يتربصون به الدوائر، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر من بلده من أجله كما هجرنا، والله كما هجرنا. لكن نسأل الله الخلف لنا ولجميع المسلمين. والحمد لله كانت لي أول خطبة بعد خروجنا من دماج في مسجد سعوان، ذاك اليوم كان الشيخ متعب، خرجنا يوم الخميس والناس في حالة وقالوا: تخطب أنت؟ قلت: نخطب إن شاء الله. فكانت خطبتي في قول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أنا لا نضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض فالذين هاجروا من ديارهم وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لنكفرن عنهم سيئاتي. قلنا: والله أنها حصلت لنا جميعا، فنسأل الله عز وجل أن يكون قد رضي منا ذاك الصنيع، ونسأله اللطف فيما يأتي وأن يكفينا الشرور والآثام. والحمد لله رب العالمين.